أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، وما حمنا قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 14 من سلسلة نحن التاريخ، ولازلنا مع قصص الأنبياء، وكنا قد تناولنا بدء الخلق فآدم فإدريس وبينهما قصة ابني آدم، ثم بعد ذلك تناولنا قصة نوح عليه السلام، ومن قصة نوح إلى قصة صالح إلى قصة هود عليه السلام، وانتهينا بالأمس من قصة سيدنا صالح عليه السلام. الليلة إن شاء الله رب العالمين نبدأ في قصة خليل الله إبراهيم عليه السلام، هذه القصة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن في أكثر من موضع. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، أشار رب العالمين إلى إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة، في سورة آل عمران وحقيقة الانتساب إليه. ثم بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى تحدث حديثا تفصيليا عن بعض المشاهد من قصة إبراهيم عليه السلام، سواء كان في سورة الأنعام، سواء أيضا كان في سورة الصفات أو في سورة الأنبياء، سواء أيضا يا إخواني أخواتي كان في سورة الشعراء، وكذلك جاء ذكر إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت، وكذلك جاءت يعني المقارعة والمحاججة بين إبراهيم وبين أبيه آزر في قصة مريم أو في سورة مريم عليه السلام. المهم إنه هو اسم سيدنا إبراهيم عليه السلام ذكر 69 مرة في كتاب الله عز وجل. الحقيقة نحن نحتاج إلى قصة إبراهيم عليه السلام على وجه التحديد في مثل هذه الأيام، هذه الأيام التي نواجه فيها موجة كاسحة من التشكيك في دين الله عز وجل وقدرة العقيدة على مواجهة صعوبة الحياة. هذا الزمان الذي على فيه أهل الكفر وعلى صوت الجراء على العلماء، وعلى صوت الجراء على العلماء، وعلى صوت المفسدين على المصلحين. الشرع تعطل كأحكام داخل القلوب وأيضا داخل الدول وداخل المؤسسات. على أرض الواقع يعني أصبح ما نراه الآن، هناك ضياع، هناك انتكاسة، هناك صعوبات في هذه الحياة، هناك ضلال، هناك انحراف، هناك فساد لمعظم أهل الزمان في وقت غيب فيه الناس. الشخص الآن يعني مطلوب منه أن يكون أمة قانتا لله كما كان إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الحل لا يكون إلا بعقيدة التوحيد، ولا يكون إلا بوجود العلماء العاملين الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى مهما كانت صعوبة هذا الأمر في بعض الأوقات على النفس، ويقبلون ما يقوله الله سبحانه وتعالى قبول الانقياد والطاعة والخضوع والانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى، كما انصاع إبراهيم لأمر ربه عز وجل. يعني نرى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ثم بعد ذلك نرى إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا كانت الاستجابة من إبراهيم عليه السلام ومن ولده عليه السلام. الصعوبات التي واجهها إبراهيم عليه السلام في هذه الحياة هي نفس الصعوبات التي واجهها الدعاة الآن، بل إن سيدنا إبراهيم عليه السلام خدت له يعني الأخاديد في الأرض، أو شق له الأخدود في الأرض، وأضرمت النيران من أجله، وهو وحده يومئذ لا نصير له من البشر، إنما نصيره والله سبحانه وتعالى، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله نصيرا. سيدنا إبراهيم عليه السلام مرت دعوته بعدة أطوار، الطور الأول في بابل في العراق، ثم الانتقال إلى الشام قريبا من سيدنا لوط عليه السلام، ثم بعد ذلك كان بين هذا وبين ذاك الانتقال إلى مصر، ثم أيضا التواجد في أرض الحجاز حيث بيت الله المحرم، حيث يبنيه إبراهيم عليه السلام ومعه ابنه إسماعيل بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة البقرة، كما ذكره سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، وذكر دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، وذكر أيضا دعوة إبراهيم وإسماعيل لهذه الأمة أن يبعث الله فيهم نبيا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هو رمز للصبر، هو رمز للدعوة، هو رمز للتوحيد. كان أمة، كان وحده والمؤمن الوحيد على وجه الأرض في وقت من الأوقات، لم يكن له نصير من دون الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كان الذين أسلموا معه من زوجته سارة وهي ابنة عمه، ثم بعد ذلك ابن أخيه وهو سيدنا لوط عليه السلام. القصة تبدأ منذ الزمن السحيق بيننا وبينه الآلاف من السنوات. هناك آزر، وآزر هو والد سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذه النقطة مهمة للغاية. هناك أناس قالوا أن سيدنا إبراهيم أبوه ليس آزر، اعتمادا على أن أهل الكتاب سموا إبراهيم عليه السلام باسم آخر وهو اسم تارخ، تاء وألف وراء وخاء تضم الراء، فتقول إبراهيم أو إبراهام كما يقولون هم، يعني إبراهام أو إبراهيم ابن تاروخ. طبعا هذه التسمية التي أطلقتها التوراة نحن لا نثق فيها من قريب أو من بعيد، وأحسن أحوالها أن يكون اسما آخر لآزر، لأن زي ما حضراتكم شايفين أن معظم الناس في ذلك التوقيت كان لهم عدة أسماء، يعني كان له اسم واسم آخر، يعني سيدنا يعقوب يعقوب وإسرائيل، فممكن يكون الأمر بهذه الكيفية. والذين اعتمدوا على السياق القرآني قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، كان ممكن يقول لأبيه يسكت، لكن لما قال لأبيه آزر فده دليل على أنه ليس بأبيه وأنه أب آخر بالتربية، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كان ربيبه. ولكن الذين رجحوا في هذه المسألة والذين يملكون أدوات الترجيح من حيث اللغة ومن حيث علم الأصول ومن حيث دلالات الألفاظ قالوا أن القرآن الكريم أغنانا عن المناقشة في هذا الأمر، وأن والد إبراهيم كان اسمه آزر ولا يعيبه أنه كان كافرا، لأنه الأنبياء إنما يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى. ونحن في القرآن الكريم واجهنا عدة مرات أن يكون النبي مؤمنا وابنه كافرا، أو أن يكون النبي مؤمنا وأبوه كافرا، أو أن يكون النبي مؤمنا وزوجته كافرة، هكذا. هذا ما رأيناه في قصة نوح، في قصة لوط عليهما السلام، ونواجهه في قصة إبراهيم عليه السلام، وواجهناه أيضا في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أقرب الناس إليه وهو عمه أبو طالب مات على الكفر، وأن عمه أبا لهب كذلك مات على الكفر. فهذه الأمور كلها أمور لا تعيب النبي من قريب أو من بعيد، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد إيه؟ وليست بيد أحد آخر. طيب هنا قد يطرأ سؤاله فيقول أحد الناس هل كان والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا مسلما موحدا؟ هل كانت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ يا سادة الكرام، هذا الباب لا يفيد في أبواب العلم شيئا، يعني أبواب العلم التي تتحدث عن هذا الأمر كلها يعني هتوصل في النهاية أن الأمر مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن والد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي في زمن الفترة، وكذلك أمه قد ماتت في زمن الفترة. وزمن الفترة هذا معلوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة يحاجون الله يوم القيامة، منهم الشاب أو الرجل الذي كان ضعيف السمع، ثم أيضا الرجل الذي كان أبله، ثم يأتي بعد ذلك الذين كانوا في زمن الفترة. فهؤلاء يعرض عليهم الإسلام يوم القيامة، فمنهم من يقبل ومنهم من يرفض. فهذا دليل من الأدلة على أن هؤلاء اللي هم أهل زمن الفترة الإسلام يعرض عليهم يوم القيامة، ويكون أحدهم بكامل قواه العقلية، إما أن يؤمن وإما أن يكفر، إما أن يقبل وإما أن يرفض. أما الحديث الذي فيه أن الله عز وجل أحيا لرسول الله أبويه فعاش على الإسلام أو قبل الإسلام، هذا حديث لا يصح. أما قولك أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هما في النار بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار، اللي هو حديث عبد الله بن حذافة السهمي، فهذا الحديث محمول على عدة معان. ثم في النهاية كما قلت لحضراتكم هذا العلم لا يفيد شيئا ولا ينقص من أجر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء أو أي شيء إذا مات أبوه على الكفر وماتت أمه على الكفر، لأن هذه الأمور ليست يعني مبحثا من المباحث التي تزيد أو تقلل من مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. طيب آزر الآن بعدما أثبتنا أنه والد إبراهيم عليه السلام، هذا الرجل عمل في صناعة رائجة آنذاك وفي مهنة رائجة آنذاك في بلاد بابل. بلاد بابل هذه كانت يعني كان أهلها أصحاب أو أصحاب حضارة كبرى وأصحاب حضارة عظمى. بابل من ممالك العالم القديم التي كان فيها النبل معروفا، زي مصر ما كان فيها مثلا الفراعنة وكان عندهم مملكة نبيلة ومملكة كبيرة، وأيضا كانت هناك مملكة آشور، وكان هناك في العراق مملكة الأنباط. كل هذه الممالك كانت ممالك كبيرة وكانت ممالك عظيمة، لكن بابل على وجه التحديد كان لها القدم الراسخ، وكانت كلمته هي الكلمة العليا في وقت من الأوقات، حتى أنهم احتلوا مصر، وحتى أنهم أيضا كان لهم من الحضارات الكثير والكثير، سواء كان في الطور اللي موجود فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام أو بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. والنمرود بن كنعان اللي هو كان الملك على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، يقول المؤرخون أنه من ضمن اثنين ملك الأرض النمرود هذا ملك الأرض ودوخ أهلها، وكان ملكا له من الأبهة ما له، وكان له من العظمة ما له. وبلاد بابل حتى هذه اللحظة تجد فيها الحدائق المعلقة، وتجد فيها أيضا إنه بقية وآثار الحضارة الموجودة فيها تلم عن أن هؤلاء الناس كان عندهم حضارة، وكان عندهم تقدم، وكان عندهم ما ليس عند غيرهم، لكن كان عندهم الكفر. وللأسف إن دي آفة الإنسان، أنه إذا توفرت له النعم فإنه إن لم يكن مؤمنا فإنه يستعين بهذه النعم على معصية الله سبحانه وتعالى. بابل كمملكة لم يكن لها دين واحد، إنما كان لها عدة أديان، فهناك من يعبدون النمرود، وهناك من يعبدون الأصنام ويعبدون النمرود، وهناك من يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. المشكلة ليست في تعدد هذه الأديان، لكن المهم ألا يكون هناك إله يحل أو يحرم، ألا يكون هناك إله يلزمك بصلاة في وقت معين، ألا يكون هناك إله هذا الإله يأمرك أن تكبح جماح شهوات نفسك. لكن الإله الحقيقة أنه الهوى. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني أريد إلها، هذا الإله على مزاجي، على هواي، هذا الإله لا يعني يقف أمام مصلحتي، هذا الإله إذا أنا انتهكت المحرمات يكفيني أن أدفع له نذرا أو أن أسجد له سجدة، تمام، أو أن يعني أقول له كلمة وانتهى الأمر خلاص. هذا ما يريده هؤلاء، لا يريدون الإله الذي يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا يريدون هذا، لا يريدون الإله الذي يقول إن الحكم إلا لله. وهذا ما يفعله أعداء الإسلام، ينفخون في جذوة المادية في الإلحاد ليعيش الإنسان في هذا الوجود والمسلم خاصة بدون عقيدة، بدون ضابط، أسيرا للشهوات، يعيش بلا عقيدة، والدنيا كلها يومئذ هي حل مباح له، يفعل ما يشاء. وعندئذ يتجرد المسلم بسبب نصره الأكبر والأوحد والأعظم، وهو الإيمان بالله، وهو سلاح العقيدة. إذن هؤلاء القوم كان عندهم سماح، كان عندهم يعني قبول للآخر، لكن لا يوجد قبول للتوحيد من قريب أو من بعيد. آذر كان يصنع الأوثان، يصنع الأصنام. الفارق ما بين الوثن والصنم أن الوثن يصنع من غير الحجارة، يصنع من الخشب، يصنع من النحاس، يصنع من الحديد، يصنع من الإسفنج، يصنع من أي شيء اسمه وثن. فإذا ما كان من حجارة سمي صنما. طبعا هذه التجارة كما قلت لكم تجارة رائجة، كل واحد منهم يصنع صنما صغيرا يضعه في مكان عال، فإذا ما وضعه في مكان عال ربما سقط فتكسر هذا الإله فاشترى إلها غيره. وطبعا كل واحد له سر في صنعته، هذا السر يحفظه ويقوم من خلاله بغش الذين يتعاملون معه من زبائنه، فيقوم بأن يظهر لهم أن هذا الصنم هو قوي، لكن في الحقيقة هو ليس قويا من قريب أو من بعيد. ولم يدري صانع الأوثان الذي يتكسب من هذه المهنة أن ولده الذي ولد له وهو إبراهيم، ومعناها بالسريانية الأب الرحيم، سوف يكون المسمار الذي يدق في نعش الوثنية، وسوف يكون كبير الموحدين في هذا الوجود، وسوف يكون بعد ذلك هو الذي يقف أمام الصنمية والوثنية، وهو الذي يهدم الأوثان ويلقى في النار من أجلها، وهو الذي يحطم الأوثان، وهو الذي يحمل راية التوحيد ويحمل مشعل التوحيد أمام إمبراطورية كاملة، وأمام مملكة كاملة، وأمام ملك باطش قاهر للناس مكره إن كانت لتزول منه الجبال كما سنرى. سيدنا إبراهيم عليه السلام شأنه كشأن الأنبياء، يتولى رب العالمين سبحانه وتعالى تربيته وهو صغير ويؤدبه وهو طفل. لم يسجد سيدنا إبراهيم عليه السلام لصنم من الأصنام، ولم يبع صنما من الأصنام، لأن الأصنام رجس، لأن الأصنام نجس، فلا يمكن لنبي من الأنبياء أن يسجد لها أو أن يحبها أو أن يبيعها. ولذلك حتى بعض الروايات الضعيفة التي تقول إن سيدنا إبراهيم عليه السلام في نص قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أنه عليه السلام كان يأخذ هذه الأصنام ثم يقول من يشتري ما لا ينفع ولا يضر، من يشتري ما يحتاج ولا يعني ينفع أصحابه من قريب أو إيه أو من بعيد. ما زال إبراهيم عليه السلام يتقلب في ربى الفكر والتدبر حتى هداه ربه عز وجل بالفطرة السليمة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن يوما من الأيام ليعبد كوكبا أو ليعبد نجما، يعني حتى سورة الأنعام لما ربنا سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبله وكنا به عالمين حتى قال الحق سبحانه وتعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا أو قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. خذ بالك أن في بعض الإسرائيلات هنا التي لا تصح، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى جمع له الكون وزوى له الكون، فبدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام يرى السارق ويسرق فيصبر الله عليه، ويرى القاتل وهو يقتل ويصبر الله سبحانه وتعالى ويحلم رب العزة عليه. الكلام ده غير سليم، الكلام ده غير صحيح، الكلام ده لا يعتد به. لكن ملكوت السماوات والأرض التدبر، وقلت لكم من ذي قبل أن التدبر من العبادات الغائبة، لأن التدبر ده فريضة ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أفلا تتفكرون أفلا تدبرون أفلا تعقلون، كل ده ليه؟ عشان تتدبر في ملكوت الله، لأن التدبر في ملكوت الله يزيدك إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأن التفكر في خلق الله وفي آلاء الله وليس في ذات الله سبحانه وتعالى يؤكد عندك الإيمان فيصبح يقينيا لا مجال للشك فيه من قريب أو من بعيد. وقد سئلت أم الدرداء عن أخص عبادة لأبي الدرداء رضي الله عنه فقالت كانت أخص عباداته التدبر، التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى اللي الجاهلي في الجاهلية تحنف بسببه، قال سماء ذات أبراج وليل داج، يعني كل هذا يدل على إيه؟ يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، هذا التعاقب بين الليل والنهار، هذه الأفلاك التي تجري في مستقر لها، هذه الأرزاق التي تأتي إلى القوم، ثم بعد ذلك هذه الخلقة من الإنسان، البنيان الكامل من الإنسان، خلق السماوات والأرض، خلق النجوم، خلق الأقمار، خلق الشمس بهذه الكيفية، القمر يأتي بمنازله، كل هذا يدل على وجود إله واحد قهار، وأن الطبيعة ما خلقت نفسها من قريب أو من بعيد، وأن وراء هذا الخلق إنما هناك حكمة لابد أن تتبع هذه الحكمة، والحكمة هي توحيد الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعرف على ربه عز وجل، فلما جن عليه الليل وكل ما اجتمع فيه الجيم والنون ففيه الخفاء، فيقال جن فنحن لا نراه والجنة لا نراها، ويقال للجن جنة، وأيضا جن الليل يعني ستر الكون بظلامه فلم يعد هناك مرئي إلا بصعوبة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل نجما، ليه؟ لأن النجم ده الشمس واللي زيها اللي هي الأجسام المضيئة اللي هي بتكون الأكبر اللي بتتبعها الأراضين وبتتبعها الكواكب، وإحنا عارفين إن في مجموعة شمسية حيكون فيها المشترى وزحل وعطارد ونبتون وبلوتو، وحيكون فيها الأرض والمريخ، وحيكون فيها الزهرة، كل هذه الأشياء وزحل، تمام؟ فهو رأى كوكبا من بعيد، فلما رأى هذا الكوكب قال هذا ربي، طبعا ليس يعني إقرارا بأنه ربه، لا، إنما يريد أن يبطل حجة عباد الكواكب والنجوم من دون الله سبحانه وتعالى. فلما رأى هذه الكوكب قال هذا ربي، ولكن الكوكب قد أفل، يعني ذهب غاب، وإذا ذهب الرب وغاب الرب فمن ذا الذي سيشفي المريض، ومن ذا الذي سيعطي المحتاج، ومن ذا الذي سيسمع صاحب الحاجة، ومن ذا الذي يغيث الملهوف، وإذا تعرض أحدهم لشيء فيه اضطرار هنقول له الإله نايم، هنقول له الإله مش موجود، هنقول له الإله غاب. فسيدنا إبراهيم عليه السلام كأنه يقول من الذي سيدبر هذا الكون في حال أفول هذا الكوكب المحتاج إلى الشمس حتى يستمد نوره منها. ويقال إنه أهل بابل في ذلك التوقيت كانوا يعبدون الزهرة ويعتقدون أن الزهرة هي خالق الكون ومدبره، لكن تهاوت الزهرة أمام عيونهم الآن. وبينما هو على هذه الحال إذ طلع القمر بازغا مضيئا أو منيرا ببهائه بنوره بصورته الرائعة فقال هذا ربي، ولكن القمر لم يكن أفضل حالا من الكوكب إذ غاب هو الآخر وانطفأ نوره، فقال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ولا يزال مع قومه بهذه الكيفية حتى وصل إلى أن طلعت الشمس بضيائها بحرارتها بدفئها، قال هذا ربي، هذا أكبر بقى خلاص، لكن مصيرها لم يكن أفضل حالا من مصير الكوكب والقمر، فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عندئذ علم الخليل أن للكون ربا وإلها لا يغيب ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، وأن ما في هذا الكون من بديع صنعه وخلقه سبحانه وتعالى، وأنه وقومه إنما هم من صنع الله ومن خلق الله سبحانه وتعالى. فأحب ربه حتى تخللت المحبة قلبه، كما تخلل الماء أوراق النبات فاتخذه الله عز وجل خليلا، وأحبه ربه لما كملت محبته له سبحانه وتعالى. تخيل كده إن سيدنا إبراهيم وهو على هذه الحال كان فتى، سمعنا فتى يقال له إبراهيم. خذوا بالكم إنه معروف إنه الأربعين هي سن الفتوة وسن اكتمال القوة، وطبعا بعدها بيبدأ الإنسان في الإيه؟ في النزول. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فمن نعم الله على الأنبياء إن النبي من هؤلاء يظهر وكأنه أقل من سنه، صورته كده شكله تكون أقل من سنه، يكون عنده 40 سنة، يكون عنده 50 سنة، وهو يظهر وكأنه إيه؟ أقل من هذه العمر، زي ما حصل في قصة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، أبو بكر كان شيخا معروفا، رغم أن أبا بكر كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، لكن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فتى. كذلك قال الحق تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم، وكذلك في رحلة المعراج سيدنا إبراهيم عليه السلام أو سيدنا موسى آسف، لما النبي صلى الله عليه وسلم صعد إليه وكلمه، فلما مضى رسول الله قيل: لما تبكي يا موسى؟ قال: لأن فتى بعث من بعدي. فالفتوة هنا ترمز إلى اجتماع القوة وأيضا كمال السن أو كمال القوة، وأيضا في ذلك التوقيت تعني أن هذا الإنسان نحن نمدحه بهذه الإيه؟ بهذه الكلمة. القوم قالوا لما رأوا ما حدث للأصنام: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى. فسيدنا إبراهيم ما كانش فتى بس، ده كان فتى وفتى جميل. يعني إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقل لنا وصف سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: رأيت موسى رجلا طوالا راضا، قال كأنه من رجال أزد شنوءة، تمام. ثم بعد ذلك قال: وأما إبراهيم فصاحبكم أشبه الناس به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. طب وصف النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان أبيض مشربا بحمرة صلى الله عليه وسلم، كانت أنفه دقيقة، كان دقيق المسربة أو المسروبة، يعني العنق عنده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لم يكن إيه؟ كبيرا. ثم إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان أزج أقرن أكحل، يعني كانت عيونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عيون زي عيون الماها كده، السواد والبياض أو السواد في منتصف البياض، وكان أقرن، يعني الحواجب بتاعته صلى الله عليه وسلم كأنها كده قد رسمت. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شعره لم يشنه الله سبحانه وتعالى بشيء، بشعرات معدودات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل الشائن الذي يعني العين لا تحب النظر إليه، وليس بالقصير الذي تقتحمه العين، إذا تكلم كأنما يخرج من فيه النور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، محفود محشود مخدوم صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي إذ رآه في ليلة إضحيان، يعني في ليلة القمر فيها بدر، نظرت إلى رسول الله وعليه حلة حمراء، قال: فنظرت إلى القمر وإلى رسول الله، فإذا رسول الله أحلى عندي من القمر. ويسأل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه: أكان وجه رسول الله كالسيف؟ قال: لا، ولكنه كان كالقمر صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، وكأنه القمر ليلة البدر، وكأنه الشمس قد خرجت من السحاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فسيدنا إبراهيم النبي أشبه الناس به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تمام. فلما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بسيدنا إبراهيم، وسيدنا يوسف من نسل سيدنا إبراهيم، يبقى سيدنا إبراهيم كيف كان شكله عليه السلام؟ كان فيه الجمال، كان فيه الوسامة، لأن الرجل يقال له وسيم أكثر من أن يقال له إيه؟ جميل. فكان سيدنا إبراهيم وسيما جميلا اجتمعت فيه الإيه؟ المحاسن الأخلاقية والمحاسن الخلقية، الخلقية والخلقية الاثنين مع بعض. ومع ذلك يستغل فتوته وشبابه ووسامته لله عز وجل، ويجعل الحياة لله سبحانه وتعالى. مش يشتغل بقى شغل الشباب اللي هو النهاردة شايف إن شكله حلو، طب أروح أبقى فتى إعلانات، لما يكون شكله حلو أروح أصطاد بنات، ويبدأ يحط صور له على الإيه؟ على الفيسبوك عشان يعمل عملية الشقط، يدخل على والعياذ بالله التطبيقات الملعونة، بيوت الدعارة الإلكترونية، التيك توك والكواي والكلام ده كله، ويضع صورته ويتكلم مع ذاك. احنا بنشوف بلاوي ما يعلم بها لربنا سبحانه وتعالى، وشباب المسلمين أبعد الناس عن دينهم بسبب هذه التطبيقات وبسبب اتباعهم للشيطان. وربنا سبحانه وتعالى قال: قد تبين الرشد من الغي، الموضوع منتهي، كل شيء قد بان وكل شيء قد ظهر. فسيدنا إبراهيم شبابه يوقفه على ربه سبحانه وتعالى، وسط إيه؟ وسط أمة مدججة بالسلاح، وسط أمة هزمت الأمم كلها. وده كان دليل على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام جمع ما بين الوسامة والشباب والقوة والقوة النفسية، وأيضا أنه لم يكن يخاف إلا ربه سبحانه وتعالى. في البداية سيدنا إبراهيم عليه السلام يصطدم بأبيه، وده أشق شيء على النفس يا إخواني وأخواتي، أن العبد يكذب من داخله. أنت عارف، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كما ذكرت لكم عدة مرات لم يقل تبت يدا أبي جهل وتب، بسم الله، الحمد لله، لم يقل تبت يدا أبي جهل وتب، إنما قال تبت يدا أبي لهب، لأن أبو لهب هذا، لأن أبا لهب هذا كان عم رسول الله وكان يمشي وراءه في الأسواق، ورجل له قيمته داخل قريش وداخل العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. فيأتي الرجل من العرب، والعرب كانوا أبر الناس بآبائهم وأمهاتهم وأبر الناس بذوي قرابتهم، كان معروف عنهم الارتباط والتوحد. فلما يجي واحد يقول: من هذا الذي يسير وراء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: هذا عمه أبو لهب. ما يقولوش هذا أبو لهب، يقول: هذا عمه أبو لهب. فيقول لك: إذا كان عمه يقول عنه هذا فلماذا أسلم أنا؟ يبقى الموضوع صعب. عشان كده تنزل القرآن في أبي لهب باسمه أو بكنيته، وربنا لم يقل أبو النور ولم يسميه أبو النور، وإنما قال أبو إيه؟ أبو لهب. فكذلك أسوأ شيء أن يكون الكفر من الأب. حقيقة إخواني إن ممكن الابن يكذب أباه، لكن إن الأب يكذب ابنه وهو أعلم الناس به، هذه واحدة من المفارقات العجيبة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يروح سيدنا إبراهيم عليه السلام وكادت الضربة أن تقسم ظهر الخليل. الأب الكافر آزر، تاجر الأصنام، بائع الأصنام، كان من أكبر رعاة الأصنام في تلك الإيه؟ في تلك الفترة. يناديه إبراهيم عليه السلام في أدب جم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شوف حتى في الإيه؟ حتى في سورة الشعراء يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شوف القصة، يروح سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه متحببا إليه، فيقول له: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ كيف هذا الإله هو المحتاج إليك، أنت صنعته بيديك، والحجر أنت الذي أتيت به، وأنت الذي لحدته كما تشاء، فكيف تسجد له من دون الله؟ وهو لا يسمع لا يبصر لا يغني عنك شيئا. شوف حتى في سورة الرعد لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث إلى المشركين وإلى الكفار عن إيه؟ عن مسألة الأصنام، قال الله سبحانه وتعالى قل سموهم. ففي ناس ترد تقول لك إيه؟ طب سموهم إزاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. طب ما هو فيه لهم، لا هو بيقول سموهم بأسماء الله الحسنى، يعني مثلا قل أن هبل هو الرزاق، قل أن مناه هي الحافظة، قل أن مثلا اللات هي اللي بتعمل، ما فيش، لا يستطيع أحد منهم أن يفعل هذا. ماشي. ولذلك حتى يعني بعد كده في قصة إسلام سيدنا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه كان بيعبد إله فالإله بتاعه إيه؟ ماشي. إيه اللي حصل له؟ الإله بتاعه أخذه أولاده وضعوه فين؟ ماشي، وضعوه في المجاري أو في الوسخ المناصع، تمام، أخذوه فوضعوه فين؟ وضعوه في المجاري مع الإيه؟ مع الخر، تمام. فما يعني إحنا ما أنت هو في أكتر من كده، فيذهب إلى هذا الصنم ثم يأتي به ثم يغسله، وبعد ما يغسله إيه اللي يحصل؟ يعني يقول لك إزاي يعني أنا يعني كيف إيه؟ كيف أن أحدا يعني أو كيف كيف أن أحدا من الناس يقوم بوضع هذا الصنم في الإيه؟ يقوم بوضع هذا الصنم في المجاري. طب والصنم لماذا لم إيه؟ لماذا لم ينجد نفسه؟ فوضع السيف في رقبته، ولما وضع السيف في رقبته اللي هو كان مسمي الإله بتاعه مناف، قال إن اقترب أحد منك فاقتله. لكن طبعا الصنم جيء به وقد إيه؟ وقد يعني السيف قطع منه ثم أخذ بعد ذلك ثم ألقي فين؟ ثم ألقي في المزبلة مرة ثانية أو مرة أخرى. ففي كل مرة عمرو بن الجموح يرى هذا الأمر، فلما يرى هذا الأمر يقول والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، لأن هم ربطوا الصنم بتاعه وكلب ميت في حبل واحد ثم ألقوه في البئر. قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لملقاك، خلاص إله مستلم، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من أن أكون في ظلمة قبر مرتهن بأحمد المهدي النبي المرتهن. خلاص لا يعني الصنم وضع مع الايه؟ مع الكلب، فلم يستطع ان يصد عن نفسه شيئا من قريب او من بعيد. ثم قال يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. العلم الذي اتاني الله اياه خير من العلم الذي عندك، فانا لا افضل عليك بكوني ابنك، ولكن افضل عليك بالايه؟ بالعلم. وهذه ستكون شنشنه في ولد ابراهيم عليه السلام، لان سيدنا يوسف عليه السلام سيقول ايه؟ سيقول لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، فاتبعني أهدك صراطا. ولم يقل طريقا، إحنا قلنا الصراط هو الطريق الإيه؟ الواسعة، تمام. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هو الحقيقة أنه عابد الصنم بيعبد الشيطان. ليه؟ أولا لأن الشيطان هو الذي أمره بهذا وحرم عليه عبادة الله فجعله يعبد هذا الصنم. ثانيا لأن الشياطين تسكن بعض هذه الأوثان أو بعض هذه الأصنام. تفكرين قصة هدم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه للعزة لما راح فهدمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدمتها يا خالد؟ قال بلى. قال أرأيت شيئا؟ قال لا. قال إذن لم تهدمها. فذهب، فلما ذهب هدمها حتى ظهرت له شيطانة ناشرة شعرها، فلما رأته صرخت فلا زال بها حتى قتلها، تمام. وقال يا عز كفرانك لا جل شانك، حتى هذه الأبيات التي قالها. ففي بعض الأوقات الشياطين تسكن هذه الأوثان وتسكن هذه الأصنام حتى تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وطبعا بيكون في حيل لهم في هذه الأمور، حيل النصارى معلومة، في كتاب اسمه حيل النصارى لواحد أندلسي، لو قرأت هذا الكتاب سترى من الأشياء التي تسمى فضائح، فضائح الحيل فعليا يعني. وطبعا الشياطين يساعدون أولياءهم، يعني مثلا الرجل اللي هو الأسود العنسي لما قتل، لما قتله فيروز اللي هو المسلم الفارسي المسلم، لما قتله فيروز ماذا حدث؟ جاءت الشياطين فكانت تحرك فمه وهو نائم، فكانوا يظنون أنه يتكلم وهو ميت، أنا آسف وهو ميت مش نايم، فكانوا يظنون أنه يتكلم بعدما مات. فالشياطين بتكون أولياء لهؤلاء، زي ما هتكون الشياطين مع الدجال، فكذلك هذه عبادتهم، لأنهم تخلوا عن عبادة الله وأطاعوا الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف هو بيقول الرحمن هنا ليه؟ حتى يذكره بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه كل شيء، والذي أعطاه حتى هذه الصنعة التي استغلها ضد ربه تبارك وتعالى. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليه. مجرد العذاب بس يمسهم، ولئن مسّتهم نفحة، نفحة بس نفحة كده من عذاب ربك، مجرد المس، فهو خايف عليه من المس، يعني بيقول له يعني أنا أخشى عليك من المس، فكيف بالعذاب؟ فتكون للشيطان وليا. سيدنا إبراهيم عليه السلام كده أظهر الشفقة على أبيه، وحجه بالدليل والبرهان، وبين له فساد عبادة الأوثان، ولكن تجرد آزر من كل عقل وتحامق، وقد أعيت الحماقة من يداويها، فلكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. كان يعرف صدق ابنه إبراهيم عليه السلام، هو الذي رباه، هو الذي يعرف أنه ما يكذب أبدا، ولكن جاء فكذب إبراهيم وقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، راغب في يعني أحب، راغب عن يعني أكرهك. تعرفين قصة أبي سفيان لما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، لما قريش نقضت العهد وحرضت وحثت قبيلة بكر على خزاعة، فقال يا بنيتي أم حبيبة أرغبت بهذا الفراش عني أم رغبت بي عنه؟ يعني أنت كرهاني ولا كرها، يعني هذا الفراش لا يليق بي أم أنا الذي لا أليق به؟ قالت لا، ولكنه فراش رسول الله وأنت رجل كافر نجس. قال قد أصابك يا بنيتي بعدي شر، بس كلمة راغب عن، راغب عن يعني أكره، يعني لا أحب، تمام؟ وأنتم عارفين أن حروف الجر قد تستخدم مع بعض الإيه، مع بعض الأفعال، وتتعاور فيما إيه فيما بينها. فتعجب كأنه بيقول له أنت كيف تكره هذه الأصنام، الأصنام دي اللي بتأكلك وبتشربك، الأصنام دي اللي عملتك إبراهيم، والأصنام دي اللي عملتني آزر، كأنه يريد أن يقول له هذا، تمام؟ وهو تعجب المجنون من عقل العاقل، والله يا إخواني هذا تعجب المجنون من عقل العاقل. وعلى فكرة ده طبيعي جدا انك انت تلاحظه. يعني ايه طبيعي جدا انك انت تلاحظه؟ يعني عارف اقول لك على شيء، الراجل الهندي اللي هم النهاردة في الفيزياء اقوى ناس في العالم كله، الراجل ده لسه لحد دلوقتي السيخي ما يفك الشعر، بنتنته وعفنته، وبرضه في نفس التوقيت تبص تلاقيه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى أصناما، لأن الموضوع مش ذكاء، الموضوع ملوش دعوة بالذكاء، الإيمان لا علاقة له بالذكاء، إنما له علاقة بطيب القلب. فممكن الإنسان يصر على كفره وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فممكن المجنون فعلا يعني يتعجب من عقل العاقل. والهداية توفيق من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني أرجمك بالحجارة، واهجرني مليا ابتعد عني. قال سلام عليك، وسلام تقال للجاهل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم وعده الاستغفار، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولا يزال يستغفر له حتى مات على الكفر. قال الله عز وجل واغفر لأبي إنه كان من الضالين، وبعدين في سورة براءة قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، اللي هي سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. طيب وبعد كده لما مات على الكفر فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه، يعني خاشع لله، فقيه منيب إلى ربه كثير الاستغفار. ومن فقهه أنه استغفر لأبيه وهو على قيد الحياة، ومن إنابته أنه أمسك عن الاستغفار لما مات أبوه على كفر. فلما مات على الكفر ماذا قال؟ قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب الخزي كان إيه بقى؟ الخزي إنه يخشى أن يذكر أبوه بكفره يوم القيامة. ولذلك جاء في الحديث، وهو حديث في البخاري في أحاديث الأنبياء، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طب إحنا هنقول الحديث، بس الناس اللي ما عملتش لايك أخوانا بعد إذن حضراتكم، الناس اللي ما عملتش لايك للفيديو، إحنا معنا 56 لايك، بعد إذن حضراتكم عايزين نكملهم لمية على الأقل، يعني ممكن إخوانا نكملهم. الناس اللي ما عملتش لايك، ما عملتش إعجاب، بعد إذن حضراتكم ممكن بس بإيه تضغطهم على رمز الإعجاب اللي هو الإيد اللي فيه صباع معمول منها ده، معلش مجاني والله، اللايك مجاني يعني إن شاء الله، بس هيكون لك إن شاء الله القربة والأجر عند الله، لأنه الإعجابات بتنشر الفيديو الحقيقة، وبتخلي الفيديو سريع الانتشار على اليوتيوب، هو اليوتيوب قوانينه كده. فيعني اللي ما شرفناش باللايك يشرفنا باللايك، ربنا يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، اللهم آمين. فيما يروي البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3350 عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة. طبعا قترة وغبرة معروف، القترة اللي هو يعني القدر لما تغلي فيقوم يتجمع بعض الأشياء اللي هي بتكون الوسخ اللي في الماء على الوجه، تمام، والغبرة اللي هو بقى التراب أو الإيه أو السواد، ماشي إخواني. وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، يقول: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ويقال إن القطر ده هو الدخان الإيه الأسود المتصاعد من الماء. في كل الأحوال هو عليه سيما أهل النار الآن. فلما يلقى إبراهيم أباه آزر وهو على هذه الحال يقول له: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم لربه عز وجل: أي ربي، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. طب ليه؟ آزر حيمسخ يعني تغير خلقته إلى إيه؟ إلى ذيخ. الذيخ ده اللي هو الإيه؟ الضبع، والجزاء من جنس العمل. لأن أولا الضبع الناس يعرفون فيه الحماقة فيقولون أحمق من ضبع، تمام، طبعا في أحمق من هذا النقع ده موضوع تاني، لكن متكلم على الحيوانات، رمز الحماقة هو الإيه؟ هو الضبع. وآزر كان أحمق الناس في وقته، كان يدرك تمام الإدراك صدق ولده إبراهيم، ومع ذلك تحامق ولم يؤمن به. أما الضبع أيضا فلو نظرت ستجد فيه عوج. يعني إيه عوج؟ تلاقي العظمة اللي فيه كده فيها عوجاج. وكذلك كان آزر معوجا عن دين الله، بينما إبراهيم حنيفا مائلا إلى دين الله عز وجل. فإذا الجزاء من جنس العمل. ثم بعد ذلك ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ الذي جرى والذي حدث إنه هذا الضبع يأكل الميتة ولا يأكل الطيب من الطعام. وكذلك كان آزر يعلم بصدق إبراهيم، والإيمان كالطيب من الطعومات أو من الطعام والطعوم، والكفر كالخبيث، فاتبع الخبيث فكأنه أكل الإيه؟ أكل الميتة. طبعا هذه القصة فيها سلوى لكل أهل الإيمان الذين يحزنون لفوات الإيمان من بعض أهليهم وأقاربهم وذوي أرحامهم. فرأينا نوحا عليه السلام ضل ابنه ومات أمامه وهلك أمامه، وكذلك رأينا امرأته قد هلكت هي الأخرى كافرة، وإبراهيم ضل أبوه وكفر، وسيدنا لوط نفس القصة ستأتي امرأته وتضل، ورسول الله ضل عمه وكفر. فالهداية ليست بعيد البشر ولكنها بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هو الفصل الأول من قصة إبراهيم عليه السلام. إن سيدنا إبراهيم عليه السلام واجه مشكلة كبرى، وهذه المشكلة كانت إيه؟ كانت أبوه. طبعا يقال أن أمه كانت اسمها إميتلي أو أمة الله، تمام، ويقال أنها آمنت، ولكن لا نجد يعني دليلا على ذلك. وإحنا قلنا خلاص يعني الموضوع ده مش مهم، لأنه لا يزيد شيئا ولا ينقص شيئا في قدر إبراهيم أو من قدره عليه السلام أو في قدر أي نبي من الأنبياء. الفصل الثاني من قصة إبراهيم عليه السلام، والذي نختم به إن شاء الله هذه الحلقة، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام بدأ في محاجة قومه. كان هناك يوم عيد، فسيدنا إبراهيم عليه السلام أهل حران في العراق اللي هم من بابل تأهبوا للخروج في هذا اليوم أو في ذلك اليوم، وكانوا يخرجون في الأعياد إلى المتنزهات وإلى ظاهر البلد، ثم أيضا كانوا يتقربون إلى أوثانهم وأصنامهم بالطعام حتى تباركه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كانت الكذبة الأولى، طبعا هي كذبة ليست بمعنى الكذب اللي هو الحرام، لكن تعلم أنه هناك من الكذب ما هو مباح، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب، فرخص صلى الله عليه وسلم فيه في الكذب على الأعداء وبين المتخاصمين وعلى الزوجة، تمام؟ على الزوجة مش الكذب الأصلي، عشان في بعض الناس بيفهم الكلام ده غلط. أمال إزاي؟ يعني مثلا الزوجة لا تحب صديقا لك، ما بتحبوش ولا تطيقه، يكون زوج مثلا متجوز اثنين وهي خايفة منه لا يجوزك الثانية، أو يكون صديق مثلا ليك دمه تقيل حبتين بس انت بتحبه، فتقول لك أنا بحبش الشخص ده، ما تقول لاش أنا نازل أقابل فلان الفلان، ولا أنا نازل أقابل واحد صاحبي، أنا نازل أقابل واحد صديق مثلا يعني. تمام؟ ده شيء. الشيء الثاني مثلا أنه ممكن تكون الزوجة مثلا صنعت لك طعاما وهذا الطعام غير طيب، فتسألك الطعام كويس، فلو قلت لها الملح ناقص ولا لو قلت لها كذا وكذا، طبعا ليلتك انت وطبعا اهلك وجيرانك والشارع والدنيا كلها هتبقى مش كويس، فتقول لها جميل والله حلو ماشي، بكره بقى هتعمله كويس ان شاء الله، تقول لها الاكل النهارده احسن من امبارح، يا ريت بقى نفضل على الايه، نفضل على الوضعيه دي، وهكذا. تمام؟ نمشي في القصه ديت ايه، نمشي في القصه دي على طول، لان جبر الخاطر على الله سبحانه وتعالى. والكلام ده إذا كنا بنتكلم فيه عن الزوجة، نتكلم فيه عن الأم أكثر وأكثر يا سادة. تمام؟ نتكلم عن الإيه؟ نتكلم عن الأم. يعني بفرض أن الأم في بعض الأوقات صنعت طعاما أنت لا تحبه، أو صنعت طعاما على غير الإيه؟ على غير ما تريده أنت. يا سيدي الرز شاق سود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الأشياء دي، القعر بتاع الحاجة كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه، فهي أحرقته وعمل أنت سنة وأجرها في هذه السنة، إيه المشكلة؟ كسرت الأم يا أخي كباية، قل لا الحمد لله أنا كنت عايز أخلص من الكباية دي أصلا، كانت مضايقاني، مع أن أنت بتحب الكوب ده وتحب تشرب فيه، قل لا والله أنت خلصتيني منه، أنا كنت بتضايق لما بشوفه. نفس القصة تكون مع الأب، لأنه مطلوب في بعض العلاقات مش الكذب لكن المجاملة التي يعني ترفع عنك حرجا وترفع عن غيرك حرجا، وده من باب البر، من باب البر بالأب والأم، ومن باب البر بكبار السن، من باب البر بالزوجة أيضا، لأن ما فيش حد حيقصد في النهاية أنه يخرب بيت رخن إلا إذا كان زوجا طاغية، ربنا سبحانه وتعالى بقى حيجعل من الكبائر أنه يستطيل على امرأته ويستطيل على أهل بيته ويستطيل على أولاده. تمام؟ أو تكون زوجة من الزوجات اللي والعياذ بالله تريد خراب البيوت وخلاص، ماشي؟ فإحنا بنتكلم على هذا وعلى ذاك، لكن في النهاية العلاقة الطيبة دائما ما تحكمها الكلمة الطيبة، وإذا حصل الخطأ فمن الناس من يوهب خطأه لإيه؟ لفضله. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقولون. كانت هذه المرة الأولى، المرة الأولى بقى اللي هي إيه؟ نظر نظرة في النجوم زي ما هم كانوا بيعملون، فقال إني سقيم أنا أشكو قدمي فمش هعرف أخرج معاكم. هم عايزينه يخرج معهم إلى إيه؟ إلى ظاهر البلد، لكن سيدنا إبراهيم عليه السلام يريد أمرا آخر، فقال إني سقيم معلش رجلي وجعاني لا أستطيع أن أخرج معكم ولا أستطيع أن أذهب معكم. وذهب الناس بعيدا عن عين إبراهيم، وبقي إبراهيم عليه السلام. خدت بالك من حاجة؟ إن إحنا بنتكلم دلوقتي عن الأعياد، فوجدنا أن العيد لا يكون إلا بتشريع حتى عند الكفرة، فما بالك وأنت ابن الإسلام؟ العيد لا يكون إلا إيه؟ إلا بتشريع. تمام؟ لكن طبعا في بعض الأمور فيها كلام إن هي من باب الدنيا، مثلا يعني مثلا موضوع عيد الميلاد، موضوع عيد الميلاد ليس أمرا شرعيا، مش عيد الميلاد بتاع النصارى، لا عيد ميلادك أنت، عيد ميلادك أنت ليس فيه تشبه بالنصارى من قريب أو من بعيد. تمام؟ هي المشكلة في إيه؟ هي المشكلة في أنك أنت مثلا تتشبه باليهود والنصارى في أفعالهم، لكن يوم ميلادك لو هناك أحد به هذا من أمر الدنيا وليس من أمر الدين، لا تخلط ما بين العادات والعبادات. تمام؟ جه عيد ميلادك مثلا، يعني واحد والله جاب لك هدية، واحد جاب لك عربية، واخد بالك، واحد تاني جاب لك تليفون محمول، واحد تاني جاب لك وردة، واحد تاني جاب لك مصيبة، ماشي، واحد جاب لك عسكري، خلاص عيد ميلادك بقى خلاص. ماشي يا سيدي، مش عايز تهنيه ما تهنوش، بس هات له هدية. تمام؟ الحاجات دي بقى احنا بنتكلم على الأعياد. انا مش هروح احتفل بعيد راس السنة فاتشبه مع النصارى، مش هروح مثلا لعيد الفصح عشان اتشبه باليهود، مش هروح مثلا اعمل زي الجماعة اللي بتعالجوا بالطاقة واروح اقول مثلا عيد ما اعرفش ايه، لا مش عارف، انا ما اعرفش، في اعياد غريبه كده واخد بالك. وبعد كده يطلع ناس يقول لك ايه، يعني احنا هنحتفل بعيد جلوس الملك او عيد جلوسه على العرش او باليوم القومي او باليوم الوطني، بس مولد النبي حرام. يا سلام سلام يا اخويا، الكذب مكيالين، مقصله الانصاف. حبيب قلبي، لا يا حبيبي، لا تكيل بمكيالين. ماشي، ما تكيلش بمكيالين، المكيال يكون واحد دايما في كل حتة، فاهم؟ مش هروح كمان نحتفل زي جماعة الصوفية بمولد سيدي فلان، سيدي دبانة وسيدي قفص وسيدي عداية والكلام ده كله، ملناش دعوة بالناس دي، ما احتفلش بالموالد دي. وأقبح الناس في هذا السبائية، أعيادهم كلها غم في غم، يوم وفاة السيدة زينب، يوم وفاة الحسين، يوم وفاة، لازم برابير وعياط، لازم الاثنين، ما عندهمش غير يوم ميلاد اللي هو بتاعهم ده، المهري بتاعهم اللي مهري هو المواسير ده، هو المهدي بس، هو ده، انما حد ثاني لا، ده فيش، كله بعد كده ميتين، كله موت موت، ما فيش ضحك خالص. تمام؟ لا، وبعدين ايه بقى، لا يحلو الطعام ولا يحلو البكاء الا وهو بياكل وعمال ياكل، يخرب بيوتكم ايه ده؟ معلش يا اخوان انا اسف، بس يعني حكمت القافية يعني، والكار حكم يعني زي ما بيقولوا. فالمهم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما غاب عنه هؤلاء ماذا فعل؟ راه إلى آلهتهم، ذهب إلى أصنامهم فقال لهم ألا تأكلون؟ هم الناس سبوا الأكل حتى تباركه الأوثان، حتى تباركه الأصنام، فممكن يأكل منه كلب، يأكل منه قط، يأكل منه فأر، يأكل الأصنام بتباركه خلاص، أنا مش عارف هتباركه إزاي، هتحط مثلا فيه شوية تراب ولا حاجة وشوية فتات. تمام؟ فهنا فسيدنا إبراهيم قال ألا تأكلون؟ فتخيل أنه من عدل إبراهيم عليه السلام ومن نزاهته أنه يسألهم ألا تأكلون حتى يقيم الحجة على قومه، رغم أنه عارف أن الأصنام مقدمة لن تتكلم. قال ألا تأكلون؟ فلم يردوا عليه، قال ما لكم لا تنطقون؟ فزادت ثورة غضبه عرامة وغضبه لله. وخد بالك أن في فارق ما بين غضبك لنفسك وغضبك لله عز وجل، فغضبك دلوقتي لنفسك هيخليك مش شايف حاجة قدامك، لكن سيدنا إبراهيم بعدما غضب وأمسك المعول حتى يقوم بهدم الأصنام كان في وعي، لأن غضبه لله عز وجل، ولذلك ترك الإيه؟ ترك كبيرهم، فراح راغ عليهم ضربا باليمين، فجعلهم جذاذا حطاما فتاتا إلا كبيرا لهم، وضع القدوم في رقبته، سابوا كده أو الفأس أو المعول في رقبته، سبدا لوحده. جاء القوم حتى يأخذوا طعامهم يوم عيد بقى، فأول ما رأوا آلهتهم وما حل بها قالوا من فعل هذا بآلهتهم؟ يا إلهي، يعني الآلهة مفعول به؟ معقولة من فعل هذا بآلهتنا؟ أنت مش مكسوف؟ خلاص مش مكسوف وأنت تقول هذه الكلمة، من فعل هذا بآلهتنا؟ إن إلهك ينبغي أن يكون فاعلا، لا أن يكون مفعولا به، لا أن يكون هو الذي يضر، بل هو الذي يدفع عنك الضر، فإن كان لا يملك دفع الضر عنك فكيف تعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فالبعض قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. خد بالك الناس دول كفرة، منهم عباد للأصنام ومنهم عباد للكواكب والنجوم. فقال آخرون بقى، شوف العدل حتى في هذه الممالك الكافرة، مش هناخد الناس بالشبهة، مش هناخد الناس لمجرد أن هم قالوا كلمة، مش هناخد الناس لمجرد إن فيه واحد بلغ فيهم، لا، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ده العادة نسمع منه زي ما أنتم سمعتوا عنه، لا نأتي به فنسمع منه، رغم أنهم كفرة، رغم أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لكن قيمة العدل دي ممكن تكون مع الدولة الكافرة. وإن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت إيه؟ مؤمنة. فجاءوا به، فلما جاءوا وقد حشر الناس في المعبد، وطبعا هيكون بقى سادة الأوثان موجودين دلوقتي زي دلوقتي صناديق النذور، ماشي؟ لما تيجي تتكلم مع الجماعة اللي هم بتوع الموالد وبتوع المقابر والأضرحة، يقول لك لا ده سيدنا فلان هنا ومش عارف عمل ايه، وفلانة خلفت لما جات له، وفلان كان مريض وكان جاي يزحف على الأرض وقام يرفرف في السماء. هو لازم يقول كده، لأن صندوق النذور الخليفة بياخد 10%، الخليفة بياخد 10% ومش عارف الوزارة بتاخد كام. فتخيل حضرتك لو إن الدخل بتاع مثلا مكان زي السيد البدوي في مصر، السيد البدوي في مصر مثلا، المكان ده لو جاب 100,000 جنيه في اليوم، صاحبنا هيروح ب10,000 جنيه. اضرب بقى 10 في 30 ب300,000، ده غير انه هياكل ببلاش، والناس هتجيب له هدوم ببلاش، وهيجيبوا له كمان تليفون ببلاش، وهيروحوا ببلاش، وطبعا هيبقى له حراسه خاصه، وكل ده على حساب صاحب المخيل مش على حسابه هو، ماشي؟ وماشي بقى في وسط الناس، عليكم السلام وسيدنا، وتتبس ايده وكبر المقام. فسدنة الاوثان زيهم سدنة الاضرحه، سدنة الايه؟ سدنة المقابر التي ينتفع بها، ماشي؟ فكيف جرى الامر؟ قالوا هل انت او أنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ فسيدنا ابراهيم يكذب الكذبه الثانيه، فقال ايه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسالوهم ان كانوا ينطقون. خلاص انتهى الامر، المشهد كله، هذا الهيلمان الصنمي كله تفتت كما تفتتت الأصنام في عبارة واحدة، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أمر ومعه شرط. فالقوم أسقط في أيديهم وأصابتهم الحيرة، وسرعان ما يفحم الكافر أمام قوة الإيمان وأمام الحجة التي تلجمه كما ينجم الحمار، ولا يحتاج الحق إلا إلى كلمات قليلة وإلى محام ماهر، لأن احنا عندنا قضية هي أعدى القضية لكن المحامي ليس ماهرا في استخدامها. والقوم يبدو أنهم لما سقط في أيديهم وكانوا قريبين من الإيمان، لكن الشيطان بدأ يعمل إيه؟ يعمل أعماله ويفعل أفعاله، تمام؟ لأن هم نظروا فقالوا أن الإيمان سيكلفنا كثيرا، سيكلفنا ترك الشهوات، سيكلفنا ترك الملذات، سيكلفنا أننا نهجر حياة كاملة، لأنه لابد من الدخول في الإيمان دخولا كاملا. لكن أنا لا أريد هذا، ما أريد أن أبقى على ما أنا عليه من الإيه؟ من الحياة، لا أغير شيئا. فقال مخنث العزم بعد أن كان الإيمان قد بدأ يمس شغافه قلوبهم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب وبتعبدوهم ليه لما هم لا ينطقون؟ فأدانوا أنفسهم وأدانوا آلهتهم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فأقبلوا إليه يزفون، يعني مسرعين بكثرة، أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. حاقت الهزيمة بهم وغلبوا. فإذا باب سدنة الأوثان الذين يريدون أن تكون لهم الكلمة العليا ولا يريدون خسارة المكان التي هم عليها والأموال التي يجنونها، ابنوا له بنيانا، ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وصاح كذابهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. كان أمة واحدة، أمة واحد بيواجه مملكة بالكامل يا سادة، والقوم لم يكذبوا خبرا. ما الذي جرى وما الذي حدث وما الذي كان؟ سنرى هذا الكلام إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قد علمنا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب لو في أسئلة خلال 5 دقائق كده تفضل أخونا. بسم الله. وإياكم جميعا. تفضل تفضل إذا استطعت يا أستاذ إبراهيم. لو في أسئلة أخوانا اتفضلوا، واللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم، اللي ما عملش إعجاب يا أخوانا الله يبارك فيكم، اللي ما عملش إعجاب بعد إذن حضراتكم يعمل إعجاب من فضلكم. بص يا أستاذ محمد، أستاذ محمد عواض، أنا مجهز والله فتوحات الشام، تمام؟ أنا مجهز فتوحات الإيه؟ فتوحات الشام، بس منتظر كده كم حاجة. منتظر أولا إنه الكتاب يكون ورقيا بين يدي الذي يعني سأقول منه معظم الكلام. الحاجة الثانية عشان بس الخرائط توضع، لأن لحد دلوقتي أنا البرنامج بتاع الخرائط أنا مش عارف أشتغل عليه، فمعلش يعني أنا فهمي ثقيل في الأمر ده حبتين إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ شيخنا أهدي ولدي هدية في يوم، آه طبعا تدي له هدية في يوم ميلاده وربنا يبارك له، كل عام هو بخير وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، وبإذن الله بإذن الله يكون يعني أفضل حد في الدنيا دي إن شاء الله، كما تحبين وكما تشائين وكما يرضى الله عز وجل. عيد ميلادي إمتى؟ يا مولد. حاضر يا أستاذ إبراهيم، أنت قلت لي أشوف قناة اسمها فطرة مش كده؟ حاضر، بس يعني يكون فيه وقت بس والله يا استاذ ابراهيم. حاضر، هشوف باذن الله رب العالمين. انا هشوف حتى في التليفون هنا عشان ابقى اشوفها من المكتبه. بسم الله. هي فطره ولا على الفطره يا استاذ ابراهيم؟ بتاعت علي الكحيل ولا ايه؟ بتاعت علي الكحيل؟ بتاعت علي الكحيل يا مولانا؟ بتاعت علي الكحيل؟ طب بس ابعت لي الرابط بعد اذنك، يعني ابعت لي الرابط. ماشي، ابعت لي الرابط وربنا المستعان. ما هي على الفطرة بتاعت علي الكحيل اللي هي بتاعت الإعجاز العلمي دي. بص يا أستاذ إبراهيم، هي دي لو هي دي قول لي. طب يا أخوانا في أي أسئلة، وإياكم في أي أسئلة، عشان لو ما فيش أسئلة نغلق البث إن شاء الله. في أي أسئلة يا جماعة الخير؟ طيب إن شاء الله رب العالمين بإذن الله. إحنا بكرة راحة، بس احتمال بكرة ينزل فيديو إن شاء الله عشان الموضوع. لماذا لم تسجل خطب النبي أو تكتب؟ من الذي قال هذا؟ ولما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف فيقول: وقف رسول الله فخطبنا على المنبر فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولما يقف بعد كده جابر بن عبد الله في حديث حجة الوداع: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يقف العرباض بن سارية ويقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الإيه وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله أوصنا لعلها وصية مودع. من قال هذا؟ خطب الجمعة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خطبا قصيرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيها دائما عن تدقيق القلوب، وكان يقرأ فيها سورة قاف. معظم صلوات الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، تمام؟ لأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الخطب الكبرى هي التي سجلت ودونت أكثر من غيرها، هذا شيء خلاص. والشيء الآخر إنه يعني خطب الجمعة أخذ منها ما ينفعنا، تمام؟ إنما في خطب كبرى زي خطب العيد مثلا، زي خطب الكسوف، زي خطب الخسوف، لكن خطبة الجمعة الخطوط العريضة فيها، الخطوط العريضة فيها زي قراءة مثلا سورة قاف على المنبر، أو مثلا زي أنذرتكم النار، أو أنها خطبة كان فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ المسلمين، لأنك أنت لو حددت مواضيع معينة هتلزم الأمة بها، ولكن ترك الأمر هكذا علشان كل واحد فينا إيه؟ علشان كل واحد فينا بعد ذلك يخطب بما يوافق وقته وبما ينفع الناس. تقول أن إمامة إبراهيم هي إمامة استحقاق، وهي فعلا استحقاق، ويقيسون عليها إمامة علي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. مشكلة؟ خلاص يا حبيبي نتكلم في هذا الأمر، ما فيش أي مشاكل، مش أي مشاكل نتكلم فيها، وكويس أن هكتبها حتى هنا يعني عشان إيه نتحدث فيها حينما نتكلم. أنا كده كده أصلا كنت هتحدث فيها من غير حاجة، ماشي؟ فبإذن الله سوف نتكلم فيها أهوت. إن شاء الله رب العالمين، عشان بس إيه نفرد لها وقت، تمام؟ وإفراد الوقت هيكون أفضل يعني إن شاء الله. طيب أخوانا، في حد عنده أسئلة أخرى؟ في حد عنده أسئلة أخرى أخوانا؟ يا شيخ بلال، يا شيخ بلال، الأمر هين إن شاء الله، الأمر هين، وممكن يتقال في كلمتين، بس ترتيبه والإتيان بالأدلة كلها على بعضها بإذن الله رب العالمين يكون إيه؟ يكون يعني أمرا يسيرا بإذن الله عز وجل. عشان بس نحط الإيه؟ نحط كم رد، لأن أنت ممكن تقول رد واحد دلوقتي، الرد الذي يحضرك الآن، إنك تقول إن المعنى اللغوي للكلمة زي ما حضرتك قلت كده يحتمل أكثر من إيه؟ يحتمل أكثر من دلالة، فلما تقول كده هيروح حد مقطع وعمل لك شغلانة طويلة عريضة، لكن لما ترصهم له كده واخد بالك وتلجي مفاهة بالحجر ساعتها هيتكتم في قلبه، إن شاء الله مكتومين كده وكلها يوم ولا اتنين بإذن الله تبارك وتعالى، وتبص تلاقي إيه الجماعة دول هيقعدوا يعذبوا نفسهم، ماشي؟ هيقعدوا يعذبوا نفسهم، فإحنا أنا بصراحة بتبسط جدا وأنا بشوفهم عمالين يدمدموا في نفسهم كده، وكل واحد منهم بيتبارى هو والتاني إن هو يقعد يجرح نفسه يعني. افتراء، يجلدون أنفسهم جلد المفتري وحد المفتري، ربنا ياخذهم وخلصنا منهم ومن قرفهم، أعوذ بالله من غضب الله. حاجة مزعجة والله العظيم، حاجة مزعجة، عاملين كده زي العلق والبكتيريا اللي لا تعيش إلا على المظلومية، ولا تعيش إلا إيه، ولا تعيش إلا على إمراض الجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما أستاذ إبراهيم، ربما، لكن ما عندنا في معظم المؤرخين قالوا أنه كان الأب الرحيم. طيب ماشي 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 ماشي. طيب يا أخوانا إن شاء الله رب العالمين حتى لا نطيل على حضراتكم، تمام؟ أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، أسأل الله عز وجل أن يشفي مريضي، وأن يعني يخفف عنه آلامه، وأن يعيد عليه عافيته، ويمسح عليه بيمينه الشافية، وأن يعليه إلى العافية، وأن يرزقه سبحانه وتعالى شفاء لا سقم فيه، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.